السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره. سبحانه سبحانه، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نختم اليوم حديثنا، والحقيقة يمكن لضيق الوقت، بس عشان رمضان مقبل وحندخل على قصص تانية أو برنامج تاني، هاجعلنا نختصر بعد كده في القصص شوية، لأن قصة أصحاب الصخر أصحاب الغار اللي احنا فيها دي الحقيقة فيها دروس وعظات وعبر، يعني نحتاج إلى الوقوف عليها بجد، مش من منطلق تنظير، يعني مش منطلق كلام، من منطلق إسقاط ما نسمعه على أرض الواقع. وهي دي مشكلتي أنا شخصيا الحقيقة، أن ليس كل ما أسمع أستطيع أن أتحرك به على أرض الواقع كويس. فعشان كده أدين لله بأني تعلمت من المشايخ والعلماء الصادقين المخلصين، أن احنا في أمس الحاجة إلى أن نقلل الكلام ونكثر العمل. مشكلة الكلام بقت كتيرة، ووصلنا المرحلة من كتر الكلام حرقنا نفسنا. يعني أنا النهاردة في الدرس أو من ضمن الدروس اللي هنتكلم عليها في هذه القصة، عايزين نتوقف عند كلمة مهمة قوي قالها كل واحد من هؤلاء الثلاثة الذين مروا بهذه الأزمة، وهي دعاؤهم لله جل وعلا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تشعر أنه حذر من تزكية النفس، يعني ابتغاء وجهه اللي احنا وقفنا عليها المرة اللي فاتت في مسألة الإخلاص باقتضاب، لأنه الكلام في الإخلاص كتير قوي، ويمكن كتره بينسينا الإخلاص. يعني وصلنا لمرحلة ان احنا من كتر الكلام في الإخلاص ابتدينا ننسى الإخلاص، زي ما كتير مننا احنا كدعاء، ويعني سامحوني، كنت في جلسة مع أحد المشايخ بالأمس و شعرت انه محتاج ارفع شعار نفق حنظلة. بجد انا شعرت امبارح في الجلسة اني محتاج ارفع شعار نفق خالد بن عبد الله الشيخ اللي قاعد قدامكم ده، لانه الحقيقة اكتشفت انه بقى اهتمامنا بالناس اكتر من اهتمامنا بنفسنا. ابتدينا نهتم جدا بالعمل الدعوي لدرجة ان كثير من الدعاء نسي حظ نفسه، في نفسه وفي اهله وفي بيته وفي المقربين. ولذلك قد يجيد الواحد منا على الفضائيات بشكل مش طبيعي، ويكون ماهرا في المنتديات والمجتمعات والجامعات والنوادي لكن مش قادر يعمل كده ببيته. فعلشان كده الحذر من تزكية النفس ده شيء مهم قوي. كون الإنسان يزكي نفسه أو يظل الناس يزكون المرء، لازم نعرف إنه ده بدايات خطر قد يتسلل إلى قلب المرء. عشان كده اللي حصل إنه الثلاثة دول ولا واحد فيهم اعتقد في عمله الإخلاص، بل علق الأمر على علم الله جل وعلا: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا كان الكلام ده في أرجى أعمالهم، يعني هم دوروا اتفقنا قلنا وفتحوا الفايل بتاعهم على مدار عمرهم وقعدوا يدوروا كده في الصفحات ايه ارجع عمل انا عملته، ويقلب لحد ما لقى عمل، قالوا ده لقى عمل وده لقى عمل وده لقى عمل. التلاتة اتكلموا وبيعتبروا دي ارجى الاعمال، لكنهم لم يظنوا في هذه الاعمال الاخلاص، واساءوا الظن بانفسهم. ودي قضية في منتهى الخطورة، لان الله جل وعلا قال: الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. قد نلاقي نفسنا في أحاديثنا كلنا المتكلم والسامع والعوام والدعاء والمشايخ، ممكن من غير ما يقصد يحكي حكاية يقصد بها تزكية رأيه وتزكية نفسه وتزكية مشورته وتزكية حلقته ودرسه في المسجد يقصد بها. والكلام ده مش لازم يقوله قدام العوام، إنما قد يحدث هذا بين الدعاء بعضهم، نبقى قاعدين كده بنتكلم وفجأة واحد يقول لك والله الحمد لله ده أنا خطبة الجمعة اللي فاتت مش عارف مين وقع، وواحد قال لنا أنا ما سمعتش خطبة أجمل من كده. أحيانا بتختلط الأمور، ما تبقاش فاهم إيه القصة بالضبط في هذا الحديث يعني. لكن مما لا شك فيه لما زكى اليهود أنفسهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال ربنا جل وعلا تلك أمانيهم. والله جل وعلا حذرنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قضية علم الله جل وعلا مش حد تاني. ولذلك الحسن يقول علم الله سبحانه وتعالى كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، هتروح فين، لأن العبرة بالخواتيم كما نقول مش العبرة اللي احنا بنعمله دلوقتي. فلابد ان احنا نشوف النبي كان حريص قد ايه صلى الله عليه وسلم في مسألة عدم تزكية النفس حتى في الاسم. احنا عندنا واحد يسمي نفسه صالح مثلا، واحد بيسمي نفسه محسن، واحد بيسمي نفسه كريم، وهناك أناس ليس لهم من أسمائهم أي نصيب. يعني ممكن يقول لك كريم وتلاقيه أدخل خلق الله ملوش نصيب من اسمه. ولذلك كما في صحيح مسلم زينب بنت أبي سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اسم، كان اسمها برة، قال النبي لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم، قالوا بما نسميها، قال سموها زينب صلى الله عليه وسلم. وأصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعنى في وجود الصحابة، لأنه لما أثني على رجل أمامه، تعرفين يا جماعة أنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لأنه نحن على خطر عظيم. كلمتكم مرة لفاتت والله كنت صادق في الكلمة دي قوي، لأن أنا حاسسها من جوايا، إنه تصرفات البشر مع الدعاء في الإعلام قد تفسد الدعاء. أنا بتك على دي لأن واحد من القبيلة دي ومن القافلة دي، قد تفسد الدعاء. ارحموا الدعاء من البار اللي بينزل تحت ده ومكتوب فيه كلام، خلوا الكلام ده دعاء لله، رسالة طيبة، حديث، دعاء للداعية اللي قاعد، ربنا يرزقه الصدق والإخلاص. بلاش يعني زخم الأدعية اللي يخلي الداعية لو قاعد يتفرج على الحلقة في بيته وشاف المكتوب تحت، حاجة من الاثنين، يا هيبطل العمل الإعلامي خالص لأنه خايف على نفسه، ما في النهاية بشر، ودي فتنة. وإحنا قلنا هو أثني على رجل أمام النبي، أو أثنى رجل على رجل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ويلك ويلك، مش كده، قطعت عنق صاحبك، قال له مرارا ده انت هتموته كده، ده انت هتفتنه كده، ده انت هتخلص عليه كده. فالكلام اللي بيتكتب ده تزكية نفس، عشان كده الإسلام قال حتى واحنا بنتكلم عن أعظم داعية ممكن تتخيله. شوف انت مين أعظم داعية عندك في قلبك، انت قاعد دلوقتي بتتصوره عامل ازاي حتى وانت تتكلم عنه، انت بتتكلم وانت شايفه قدامك في الإعلام، انت متعرفش هو عامل ايه في بيته، وما تعرفش هو عامل ايه في نفسه أصلا، وما تعرفش هو عامل ايه في خلوته أصلا. فعلى الأقل تقول أحسبه كذلك والله حسيبه، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا. خلي الكلام ده واضح شوية، لأنه أنا كنت في حلقة معاكم هنا في قناة الرحمة مع أخونا ملهم العسوي، وده اللي خلاني بس يمكن أولفت نظري أن في حد بيتصل وبيكلم الأخ ملهم، يعني وهو من الناس المحببة إلى يعني قلبي وإلى قلوب المشاهدين، يعني ربنا يصلح حاله ويثبته. إنما قال الكلام غريب، واحدة ست قوي، أنتوا بتجيبوا لنا دكاترة عظام، أنتوا من غيركم مش عارف، إحنا عرفنا، لا مش كده. اتقوا الله فينا. يعني أنا قلت لكم قبل كده أن الحسن البصري قال لولا ستر الله علينا لبصق الناس علينا. فعايزين بقدر المستطاع نخف شوية من وطئة تزكية النفس، سواء من الإنسان لنفسه أو من الناس للإنسان، لأنه داخل علينا رمضان. خلي الدعاء يصطلح مع الله شوية، يهدو، ما يشعرش باللي أنا بحسه في العمل الدعوي ده من خلال مسألة تزكية النفس. فمسألة أحسبه كذلك دي مسألة من الحاجات المهمة جدا. ولذلك قيل لحكيم: ما الذي لا يحسن أن يقال وإن كان حقا؟ الشيء اللي إن كان حق بس يعني ما ينبغيش نقوله. قال: مدح الرجل نفسه، أن يمدح الرجل نفسه. ومعاوية رحمه الله قال لرجل: من سيد قومك؟ قال: أنا. قال: لو كنته لما قلته. لو أنت ما تقولش كده، لو أنت سيد القوم ما تقولش أنا سيد القوم يا أخي. قد يستشكل على أناس لما قال نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أولا ده نبي، والأنبياء أبعد ما يكونون عن أن نتصور أنهم لا يسمعون كلام الله ويزكون أنفسهم، إنما هو طلب الولاية رغبة في العدل. يبقى أما تكون في قدرات أنك أنت قادر تقيم الحق، يعني أنت النهاردة داخل مسجد وشايف أنه ما فيش حد كفء، وأن الإمام اللي بيصلي بيهم قريته على ما تفرج، فلو كان مش موجود وقالوا حد يا جماعة ناس حس بيز، حد يا جماعة يعرف يصلي عشان بس يعرف يقرأ بينا الفتحة صح، فما في مشكلة أنك أنت تتقدم. ليس رغبة في أنك أنت أحسن الناس دي، لكن على الأقل نداري عورات الناس حتى في مسألة الصلاة، لأنك ممكن تقعد عندك يبقى ورع بارد قوي ودمه تقيل، وتلاقي نفسك اتورطت ورا إمام بيخلي السين صاد والضاد ته ويبوظ الدنيا ويقرأ الفاتحة خطأ، وقد تبطل صلاة الجميع بسبب الورع البارد اللي عندك. فهي شعر الحقيقة محتاجين نتوقف عندها. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا، ماذا قال ربنا جل وعلا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كذلك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بقول الكلام ده علشان زي ما اتفقنا في كتير من الشكاوى وكتير من الحكايات في التليفونات والهواتف بين الدعاء وبين الناس بنتكلم عن قضية تزكية النفس. يعني السيدة اتكلمت امبارح قلت لك زوجي بيضربني وزوجي بيعمل فيا، رغم ان انا بقرأ مش عارف قرآن وبصلي ايه وبعمل ايه وبطيع ايه، فضلت وتلاقي ناس طول ما هي بتتكلم يقولك والله انا مش غرور في نفسي، بس بصراحة ده انا بقرأ الربع ببرجل الناس، مش غرور في نفسي، انا بصراحة مش عارف كنت حق. لا لا مش كده، يعني ما تسبقش الكلام بكلمة مش غرور في نفسي فتكون هي دي الحائل بينك وبين تزكية النفس، انما احنا محتاجين نهدى شوية في هذه الامور ونعلق الامر على علم الله جل وعلا، هو أعلم بمن اتقى. الآية دي لو توقفنا عندها كثيرا ممكن نعد يعني نسرد لها مواقف، نسرد لها مواقف في الحياة ترجعنا تاني وتوقفنا علشان ننضبط في حديثنا شوية وإحنا بنتكلم. لأنه الرجل اللي جه يموت الحقيقة لما أثنى عليه تلاميذه وهو يبكي في لحظة الموت اللحظة المخيفة، وأكيد كل واحد فينا مر بلحظة حس إنه هيموت. أنا الحقيقة كنت هموت من كام يوم كده، يعني شرقت ومية دخلت في 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 القصبة الهوائية، وكنت أقول لمن حولي والله ما شككت لحظة أني سأموت، وظللت يعني أصارع وأضرب برجلي ما فيش هوا. لحظة صعبة قوي، هو بكى هذا الرجل في هذه اللحظة حقيقة. فقال له تلاميذه: لما تبكي وأنت صليت وصمت وتعلم على يديك خلق كثير؟ فالرجل الحقيقة قال كلمة في الجون أصابت الهدف زي ما بيقولوا يعني. قال: وما يدريكم أن الله تقبل مني؟ أو لم يقل الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين؟ لأنه هو اللي عالم، هو اللي عالم قضية مهمة جدا. خلاص يبقى خلصنا من تزكية النفس، يبقى ما تزكيش نفسك أبدا، ما تقولش الحمد لله أنا أحسن الوحشين، أنت أجزمت أن الناس وحشين وأن أنت أحسن منهم، لا. وما تقعدش تقول أنا أحسن من غيري، وما تقعدش تقول لا الحقيقة أنا شايف أنه لا الحقيقة، يعني عايزين نقلل الكلام عن النفس شوية. وفي نفس الوقت خلي بالكم أنتوا بتكلموا الدعاء في الهواتف، يعني أنا الحقيقة بصراحة زهقت من الاتصالات بتاعت التليفونات أصلا، لأنه لا الناس بتكلمك في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه، وكتير من الناس قد يكون في مشاعر وفي عواطف ما بنكرهاش على حد، بس نمسك نفسنا شوية فيها. ربنا يخليك يا فضلت الشيخ، الحقيقة انت عالم للإسلام ما حصلتش، انت الإسلام من غيرك قرب خلاص هيقع، لولا انت جيت سندته في آخر لحظة. مش كده، والله ما ينفع كده، والله ما ينفع كده. لا تفتنوا الدعاة في دينهم ولا تفتنوا أنفسكم أنتم بالدعاء، دعاء بشر لهم عورات ولهم أخطاء. انت محتاج بس لما تلاقيه حوت كده اعمل كده زي عمر بن الخطاب. يعني اعتقد ان عمر بن الخطاب بملايين الدعاء على الارض يعني. وعلى الرغم من ذلك لما وقف امام الصحابة يقول لهم ماذا تفعلون لو ملت برأسي هكذا، ما طلعش واحد بقى زي يعني المولودين في سنة 2008 قال انت تميل كده، انت لو انت ملت كده امال مين اللي يبقى عدل، ده احنا انت اخر. مفيش كده، مفيش كده. لما قام له رجل قال لو ملت برأسك هكذا لقومناه بالسيف هكذا. فقال عمر الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عوجاج عمر بسيفه. ما فيش مجال للتزكية في حاجات كده عشان ما باص الدنيا، دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة مما لا شك فيه انه لمسنا من قصة التلاتة ان في واحد كالمم حلال، الراجل الأخير ده اللي ثمر أموال العمل العامل اللي اشتغل عنه وما كلش فلوسه، وزي ما اتفقنا قلنا كان الطبيعي. برجع تاني بكرر القصص بتاعت الثلاثة دول حدثت فيها أشياء مش مقام عدل، لا دي طلعت مقام الفضل، وصلت مقام الإحسان زي ما بيقولوا كده، يعني ما كانتش في مقام الإيمان. أنا لو مؤمن، لو واحد اشتغل عندي 15 يوم وفجأة غاب دورت عليه ما لقيتوش خلاص هيمشي، انما لو جالي بعد 30 سنه قال لي انا اشتغلت عندك اقول له اتفضل تكلك عندي 200 جنيه اهو اتفضل يا سيدي، انا كده يتقال لي ايه جزاك الله خيرا قلنا، انما انا اخد فلوسه اثمرها له في المشروع بتاع شركتي ولما يجي اقول له اتفضل. الحقيقه النصيب ده نصيبك كله اللي انت شايفه ده، الارباح الهائله دي، ده واحد كان بيدور على الحلال في اسمى صوره. فعشان كده نتعلم انه أكل الحلال، أكل الحلال وسيلة من وسائل إجابة الدعاء. يعني لكي يستجاب الدعاء في حاجات كتير من ضمنها أكل الحلال. يبقى إذن لو حضرتك تحقق في نفسك إنك أنت الحمد لله بقدر المستطاع تبذل ما في وسعك علشان تطلب من ربنا حاجة وما فيش استجابة، برضو دور شوية في اللي بيدخل بطنك، ده مهم قوي. يعني كان أعتقد معاذ بن جبل يقول والله لو قام أحدكم مقام السارية، لو وقف كده عامل زي العلم بين الركن والمقام، لن يتقبل منه حتى ينظر ماذا يدخل بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. ليه؟ النبي حريص صلى الله عليه وسلم إنه يعلمك علشان توصل لله لازم تبقى مخفف المشاكل اللي عليك شوية. إحنا على كتفنا مشاكل كتير قوي يا جماعة، مشاكل عويصة محتاجة تتحل عشان نصلح اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. وأكيد شايفين ثمرة أكل الحرام في المجتمع عاملة إزاي. هل سمعتم في الجاهلية، أنا أقول في الجاهلية قبل بعثة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، عن واحد يزني بخته؟ سمعناش الكلام ده خالص يعني. هل سمعتم في الجاهلية أيام أبو بكر أيام أبو لهب وأبو جهل عن طلب مجموعة أن يكون لها حرية التصرف في أن الرجل يتجوز الرجل؟ حاجات غريبة بتسمعها يعني تتعجب منها، فتحس أن احنا عندنا أثقال ومشاكل من ضمنها أكل الحرام. انتشر أكل الحرام بشكل فظيع، الناس بتاكل الربا فهمي نظمي رسمي، ويتطول عليك كمان. يقولك انت لسه بتفكر تفكير 1300 سنة فاتت يا ابني، دي منظومة اقتصادية. انا كنت بقول لاخواني يوم الجمعة في المسجد يعني في الخطبة كده كان خطر على بالي في قناة اقتصادية فتحت، فلقيت بعض الصحفيين العلمانيين قلت لكم قبل كده قاعد عمال يقول الجماعة العلمانيين يتكلموا في الاسلام دول يشوفوا لنا حل للاقتصاد هيمشي ازاي يعني، ومنظومة الاقتصاد العالمية. كأنه الأمور ده شايف إن إحنا لازم نلوي أعناق نصوص القرآن والسنة عشان تمشي تندرج تحت المجتمعات ماشية إزاي. يبقى أنا لازم أخضع اليهود مش أنا اللي أفرض ديني على الناس، لا، لأن إحنا مهزومين نفسيا زي ما بقول دايما، فبنتقبل آراء الغير حتى لو كانت هتودينا في داهية، من ضمنها الربا والرشوة السحت. الرشوة دي حدث ولا حرج، وإحنا لطاف. عارف ليه يعني إيه لطاف؟ بنستحي كده من بعض الأسماء فتلاقينا نقوم مجملينها جدا، يقول لك إكرامية. بص، رشوة وإكرامية دبل فيس، وجهان لعملة واحدة، بس إحنا بنحب ناخد الجنب اللي يخليك إيه، عايز ترضي ضميرك وخلاص. يعني يبقى الراجل بياكل حرام وعارف إن اللي يخش بيته ده حرام وجريء، جريء. ده أنا مش بقول عن ده، جريء جدا. يعني أنا لما بنظر للورع اللي بتقعد تقرأ عنه، والله عجبني واحد من السلف الصالح قوي، واحد رايح بيقول وعزني، ما كانوش لتتين زينا على فكرة، احنا لتتين قوي، احنا بنوعظ بعض يعني، بنوعظ بعض كتير قوي، يعني حتى ما بناخدش بالنا من حال اللي بيكلمنا ايه. انا جت ست بتكلم مع ست طيبة جدا زي امي وامك كده، وقاعدة بتتكلم مع شيخ لذيذ، هو طيب انا بحبه، بس انا مش عارف فين المقام والمقال في القصص دي. اقصر في الصلاة يا ابني، اصل انا حاسس ان انا مستريح، هو راجل طيب وعايز يعلم الناس، بس ساعات ما ممكن الواحد ما ياخدش باله هو بيكلم مين. فقعد يقول لها تحقيق المناط وتخريج المناط، مناط مين يا عم؟ ده بتتوضى بالعافية. فانت قول لها الحكم ببساطة. فعشان كده لما جه راجل من السلف واحد بيقول وعظني، عمل حاجة غريبة جدا. انا متصور انه ساعات ممكن وعظ السلف الصالح ده على الرغم من عظم قيمته بس مش هنعرف نعمله. الراجل وطى في الارض كده وجاب حصايا وقال له زينة مثل هذه، زينة مثل هذه في قلبك من الورع خير لك من صلاة أهل الأرض. يلا مع السلامة بقى. شو انت هتتصرف ازاي؟ عارفين الزينة دي اللي هي مثقال ذرة من الورع في قلب الواحد مش هتخليك تاكل حرام أبدا أبدا، هتخليك تحط ايدك في بقك كده تتقيأ كما تقيأ أبو بكر الصديق، وتتقيأ كما تقيأ عمر بن الخطاب، وتقول لو ينفع المسلمين أن أتقيأ لتقيأت كما قال عمر بن عبد العزيز. هتعمل حاجات كتير قوي عشان ما تبقاش في شبهة حرام. احنا أجدع ناس ندخل في الشبهات. عارف أبو صدر مفتوح ده البتاع دي إيه؟ الحلال بين والحرام بين، شكرا. دي إيه بقى يا فضيلة الشيخ؟ والله يعني فيها شبهة. ربنا يبارك لك، يعني مش حرام، ويطير ويغوص فيها وينسى ان النبي قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فياكل حرام ويشرب حرام ويأكل عياله حرام، وبعد كده يروح يقف في الحرم في العشر الاواخر من رمضان مع الاسره الكريمه الزوجه والاولاد، ويقعدوا بقى ورا السديس والشورين بقى شحتفه في العشر ايام دول. يا عمي انت بتعمل ايه؟ بتتوب على دماغنا، ارجع للارجع لله، حش يقدر يمنعك. انما بتستهبل، لا، بطل استهبال، بطل استعباط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. ولما يتقال لك ان ربنا بيؤمر الناس بما أمر به الأنبياء، لا، ده موضوع كبير، لأن الأنبياء ساعات بيقال لهم خصوصيات معينة ما تنسحبش على البشر. إنما لما ربنا يؤمر المؤمنين بما أمر به المرسلين يبقى لازم أقف بقى، مش أقول ده نبي، لا، طالما الأمر جاي، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، إيه المطلوب يا رب؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. خلص النبي الكلام صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بدأ يدي للصحابة الجانب العملي بقى. هو الكلام ده كده تنظير، آيتين قرآنيين وأمره وكان يكفي، إنما أراد النبي أن يوضح الصورة أكثر للناس. فقال ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. حلوة كلمة يا رب دي جدا حقيقة، ما أطيبها على القلب. يعني أما بتحس أنك أنت في ورطة وتقول يا رب بتريحك قوي. أنا فاكر مرة الدكتور عمر عبد الكافي أسأل الله أن يغفر لنا وله، ساعة زلزال 12 أكتوبر سنة 92 اللي حصل في صلاة العصر، كان يوم اثنين وهو كان عنده درس في مسجد أسد بن الفرات في الدقي. الناس عندها حس إيماني بيروح وبيجي، بس في اللحظة دي أدركوا أنهم في ورطة لن يخلصهم منها إلا الله، رغم أن وزير الإعلام ساعتها طلع قال ثقوا في إعلامكم إحنا سيطرنا على الموقف. أنا عدت أضحك، موقف إيه يعني؟ ولو الزلزال حصل مثلا الحكومة هتقف تدوس على الأرض برجليها يعني؟ يعني حتى مش عايز يقول ربنا يستر يا جماعة، عايزين نصلح اللي بيننا وبين ربنا، لا، ثقوا في إعلامكم. طب متشكرين لك يا عم الحاج. رحنا الحقيقة الدكتور عمر عبد الكافي يوميها، أنا اللي أثر فيها حاجة واحدة بس، إن الرجل بدأ الدرس قال أحمد الله رب العالمين يا رب بس. أنا من زحمة المسجد ما كنتش جوه، كنت قاعد بسمع بالإف إم بره كده مع واحد صاحبي بعربية يعني، لكن وقعت كلمة يا رب على القلوب وقع مش طبيعي مع الأزمة، وقع غير عادي مع الأزمة اللي احنا كنا فيها دي، زلزال واحنا يعني بيوتنا مبنية بالبركة ميثود، لا كود ولا تنظيم، احنا لسه في سنة 2008 بنقول هيلا هوب واحنا بنشيل القصعة وبتاعه، يعني العالم بقت بالبامبو والمضخات والدنيا وناطحات سحاب، احنا لسه بنقول هيلا هوب، واللي بيبني العمارات اللي احنا ساكنين فيها لا مهندس ولا حاجة، ده راجل ممكن يكون بسيط جدا مقاول بس بالخبرة، حط 4 سياخ في الكاميرا دول، 6 سياخ في العمود ده، ياد مش عارف ايه، ياد خف الخلطة شوية، بس احنا بالبركة كل حياتنا بالبركة وماشية بالستر كده. فالمهم كلمة يا رب مع خوفنا من البيوت اللي كل شوية بيت وقع في اسكندرية، بيت وقع في شبرا، الناس بقت تترعش، وحتة شرخ ممكن كنت شايفه بعينك بقالك 30 سنة ولا تبالي له، لكن ساعة الزلزال الشرخ ده بقى زي ملك الموت بالنسبة لك، قاعد نايم على السرير وكل ما تحصل هزة عمال تتابعه كده، فتح قفل زاد نقص راح فين. كلمة يا رب كلمة حلوة قوي، اهو الراجل قال يا رب، وايه كمان؟ ورفع ايده للسماء، ودي من اداب الدعاء اهو، بترفع ايدك وتلحه على الله جل وعلا. وايه كمان؟ ده انت مسافر ودعوة المسافر مستجابة. وايه كمان؟ ده انت متبهدل اشعث اخضر، عارف عامل ازاي؟ زي اللي وقف على عرفة. مقصود الله جل وعلا في مسألة الإحرام دي إنك لا تحط طيب وأشعث أغبر، أنا آسف اللي أنا هقوله، هو لفظ ما ينفعش يتقال في الإعلام، بس أنا مأندل على بعضي كده خلاص، وواقف بالأندلة اللي أنا فيها دي وجسمي متسخ وحالتي كرب وشعري منكوش، وتنازلت عن الطيب وعن المراية، اتنازلت عن طبعا هو دلوقتي الوضع اختلف في الحج السيفن ستار، في حمامات جوه هايله ومرايا وشامبوهات وحاجات كتير، ولازم تلاقي الحاج ولابس نايكي وبتاع كلام من ده حصل في الحج، انما انا بتكلم على اللي هو الاشعث الاخضر ده، بصور لكم شكله في الحج في الشركات اللي هي بتاعه القرعه والحاجات البسيطه يعني. يبقى الراجل ده كل ما يستدعي الاجابه على دعائه قد تحقق، خلاص في حاجه تاني، عمال عيط وصوت ومتبهدل في هدومي ورافع ايدي يا رب يا رب يا رب، ايه تاني ممكن اعمل؟ ايه تاني ممكن؟ امرمغ نفسي في التراب واحط مناخيري في الارض عشان يرحمني ويستجيب لي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصف لنا حال الرجل ده، ولو اكتفى بهذا الوصف حضرتك تقول ده بيتهيألي بقى ان شاء الله ده الرجل ده يعني ده لو عمل ايه واستجاب له، تخيل لو زنى قد يستجيب الله له، ولو قتل قد يستجيب الله له، لكن راجل بيستهبل عايش بياكل ويشرب ويلبس ويأكل عياله ومراته، حرام مطعمه، حرام ملبسه، حرام مشربه، حرام ملبسه، حرام غذي بالحرام. عارفين كلمة هو كان كفاية قوي النبي يقول لك مطعمه حرام وخلاص، وانت تستنتج الباقي بقى، ما هو اللي بياكل حرام ده هيلبس حرام والدنيا هتبوظ، ما هو اهم حاجه ما خدش منها، يعني اذا كان جريئا على ما يدخله جوفه، على ما يدخله جوفه، فهو جريء على اي شيء اخر. لكن النبي فصل مطعمه حرام، لبسه حرام، حرام حرام حرام، حياته كلها حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفهام على جهة الاستبعاد من قبول الدعاء، قال فأنى يستجاب لك؟ هيستجاب له ازاي ده؟ دي مشكلة يا جماعة، دي مشكلة. سعد بن وقاص كما ورد انه هو كان مستجاب الدعوة، في رواية ضعيفة جدا، رواية ضعيفة جدا اللي هي يا سعد أطب مطعمك، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، هذه رواية ضعيفة جدا. لكن أكيد كونه كان مستجاب الدعوة أو النبي دعاله أن يكون مستجاب الدعوة، أنا أفترض أنه الرواية دي بر الحديث يعني مش صحيحة زي ما احنا بنقوله، كونه كان مستجاب الدعوة النبي دعاله، بس مش ممكن النبي هيدعو له وهو بيأكل حرام يعني. فلازم تتأكد إذا كان مستجاب الدعوة، وده حصل لما كبر في السن والراجل ادعى عليه إنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في الرعية ولا يخرج في السرية، قال اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة سعد ابن أبي وقاص، والرجل فعلا شافوه كان بيمشي في الطرقات جفنه مدلدل كده وبيعاكس البنات ابن الايه زي الرجاله الكبار كده اللي بقى عندهم حاجة وستين سنة وبيلبسوا الطراطير كده في الكريسماس، ويخرج بالعربية يقول لك يمكن أعرف أجيب بنت تحبني وأحبها وتركب جنبي. فتنة، مشكلة، مصيبة يعني. فمهم يا جماعة الخير إن احنا ناخد بالنا من مسألة أكل الحلال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مهم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيها المرتشون اتقوا الله قبل رمضان. يا من تطعمون أولادكم وأزواجكم وعائلتكم حرام اتقوا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل لحم نبت من سحت أو كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. اتقوا الله في أكل الحرام، علشان لما تقعد تدعي ربنا جل وعلا تدعوه وأنت موقن أنك أنت تخلصت من موانع الإجابة من حياتك. إيه تاني؟ الحذر من ضراوة الشهوة وأمان النفس، وده درس ثالث نقف عليه النهاردة. الحقيقة الرجل الذي وقع من المرأة أو وقف أو كان من المرأة من بمكان الرجل من زوجته، لو لم يخشى الله ولو لم يستجب لتذكيرها له بالله ما تراجع. يعني عايزين نقول حاجة مهمة، خلينا صراحة مع بعض. أحيانا صوت الشهوة يعلو كما قلنا فوق أي صوت، وما كانش هيفرق مع الرجل كتير إنه شقي وتعب لحد ما لم 120 دينار وقال لها تفضلي هم ومكنيني من نفسك، وكان ممكن عمل نفسه كويس كمان قال لها خلاص والله دي آخر مرة، ده أنا هتوب لله كويس جدا مش هعمل كده تاني خلاص، حتى يحقق لنفسه ما يريد. ضراوة الشهوة مشكلة. طب احنا ليه بنقول الحذر من ضراوة الشهوة؟ لان احيانا دون ان ندري بنمشي في مقدمات الشهوة. يعني احنا نبدأ نحط نفسنا ونثق في ايماننا وقدرتنا على اننا اقوى من هذا الامر، يقول لك لا 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 هيفرق معايا، لا يا عم انا فاهم يابا، لا يا سيدي انا فاهم، يا اخويا انا مش عارف ايه، وتلاقي الشيطان عمال يجرجره تاتا تاتا، ما هو الشيطان ذكي جدا معانا، هو غبي جدا مع نفسه. يعني ذكاؤه مع نفسه ده ما كانش موجود، لانه لو كان ذكي مع نفسه ما كانش عصى امر ربنا سبحانه وتعالى وقلب موازين الدنيا زي ما احنا شايفين كده، انما هو ذكي جدا معانا، فعارف مدخل كل واحد فينا، ده بيحب الفلوس وده بيحب الستات وده بيحب النوم وده بيحب الاكل وده وده وده، فعارف ان كل واحد فينا عامل زي الخزنة، والباسورد بتاع فتح الخزنة ده مع الشيطان عارفه كويس قوي، تقول لك الراجل ده شوف مع ان شكله كده صلاح الدنيا فيه، انما واحدة ست ممكن تشنكله، بس انا مش هجباله على طول، لانه طبعا عنده من الايمان بداية اللي هيخليه يقول اعوذ بالله، لا لا تا 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 كده، سين في جيم في مروحة في مجية خلصت. فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا من دي. عشان كده الست قالت ايه لما الرجل قرب، قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتمة الا بحقه. نبي الله يوسف قال كده، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا نبي يستغيث بالله من فتنة النساء. تلاقي واحد تاني زي حالتنا كده عمل درسين فاهم نفسه أنه أقوى من الموضوع ده، فمعتمد على بقى شهرته قوته أنه لا لا. أحذر نفسي وإياك وكل الناس يعني. ولذلك من يستسلم للشهوة يقع في حبال الشيطان. عشان كده يمكن كنا بنقول إن الله تجاوز أو غفر لأمتي ما حدثت به نفسها، تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. أنت ممكن تتخيل إنما بداية المصيبة، يعني شوف بداية طريق الزنا ممكن يبدأ بتخيل. تلاقي واحد قاعد وأطلق لنفسه العنان في خيال معين واستسلم لشهوة الخيال دي، وهو خيال لكن في النهاية هياخد بعضه ويوديه في مصيبة. ابن القيم الحقيقة الكلمات طيبة قدامي، الحقيقة عجبتني جدا في موضوع الشهوة دي. قال الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. يعني أنت تصبر على شهوتك أو تصبر عن شهوتك خلاص أسهل من الصبر على ما توجبه اللي هتعمله الشهوة بعد كده. إنها إما توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تسلم عرضا توفيره للعبد أولى، هتعمل لك مشكلة في عرضك، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير لك من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. تخيل أنت لما تشتهي وتقع في غلط وتتفضح يبقى الوضع عامل إزاي. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا. يعني إيه؟ تشجع الناس وتجرأهم عليك. علشان كده العلمانيين اجترأوا كثيرا على حتى أهل الصلاح، بسبب أنه ممكن الرجل الصالح ده ضعف في موقف ما وقدر الله جل وعلا أن يعرفه الناس، يا خبر أبيض كارثة. وإما أن تطرق وضيعا إليك، تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، عمال يدور لك على سلبية واحدة، عمال يدور لك على عيب، عمال ينكش وراك عشان يفتح صفحة جرنان ويمسك الشيخ يعمله حكايته بقى. كأن الشيخ ده نبي مش هيغلط أبدا ومش هيقع في الغلط أبدا. نسي هؤلاء أن في عصر النبي رجل زنى وأقام النبي عليه الحد، وكان قد قال له لما ذهب إلى النبي، قال لهزال هل سترت عليه بثوبك. فاحنا عايزين نقول انه ممكن اي بني ادم انت تظن فيه الصلاح عرضة ان يفتن ويقع، وليست هذه نهاية المطاف او نهاية المطاف، انما بتجرأ الناس لانه من جواه غل على الاسلام فبيبهدل في الاسلام في شخصك، في شخصك انت. عشان كده احنا بنقول دايما حتى لو كان داعية مبتلى بحاجة ان يستتر هذا اولى. يعني في بعض الدعاء مبتلين بالتدخين، ممكن بيدخن سيجارة مثلا، ما هو ما ينفعش تشربها قدام حد. أنا فاكر إن كان في واحد من الدعاء غفر الله لنا وله، لما واحد بيسأله بيقول له أنت بتدخن ليه؟ قال له يا ابني يعني خليك في علمي ومالكش دعوة بتدخيني، ما ينفعش أفصلك، أنا ما ينفعش أفصلك، يعني ما ينفعش أشوفك كداعية قاعد على قهوة، ما ينفعش. وانا هفترض على كلام بعض يعني الكلام الناس اللي بتهرج ان التدخين ما فيهوش حاجه، انا هفترض اولى بالداعيه ان الوضع يختلف. زي مساله اللحيه بالظبط، يعني ان قلنا يا سيدي ما هياش واجب خلاص، بس على الاقل انت شيخ وضعك مختلف. فانا مش متخيل انك انت تبقى استاذ دكتور في جامعه ومش ملتحي، وفي جامعه تخرج للدنيا العلم زي الازهر مثلا. انا مش متخيل دي اللي منعك تلتحي. ليه تبقى حليق يا اخي؟ ربيها زي يعني زي ان شاء الله كده حاجه بسيطه زيي، وان كان ده مش ده الامثل، بس يعني اهو ما لا يترك كل ما لا يدرك كله لا يترك كله. فطبعا مهم جدا يا جماعه الخير انك تبقى انت فاهم الشهوه زي ما بيقول ابن القيم الكلام الطيب فيها، واما ان تجلب حزنا وهما وخوفا لا يقارب لذه الشهوه، واما ان تنسي علما ذكره ألذ من الشهوه. فاكر وقعه الخلخال؟ بس شكوت الى وكيع. طبعا انا عارف انه حتى والله تخيل يعني الواحد بيبقى مشفق على اخواننا من الدعاء برضه الله يكف عنهم احيانا، اذا كان بص على خلخال طيرت الصفحه من دماغ الراجل يعني. امال العراة اللي احنا شايفينهم في كل مكان دول يعمل معاهم ايه يعني؟ لا، ويقول لك الشافعي يقول لك شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. عشان كده ابن القيم يقول لك واما ان تنسي علما ذكره ألذ من الشهوه، تنسى قران وتنسى حديث. طب وان بقي العلم تضيع فائدته منك، يبقى انت عامل زي الشمعه بالظبط بتضيء للناس ثم تحرق نفسها. والله اصدقكم القول، كنت لسه بكلم واحد كده في التليفون وانا جاي، قلت له يعني الواحد اخشى ما يخشاه ان يجي يوم القيامه يلاقي ناس بتتنعم في الجنه كانت تضل عن الطريق وكنت انت او انا سبب في هدايته، وبعدين الواحد يخش النار. والواحد بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يشفع فيه اناس صالحين كده، اناس صالحون، ان يشفع فيه اناسا صالحين يوم القيامه، لانه قد لا تبلغ اعمالنا ونيتنا ما نستحق به جنان ربنا سبحانه وتعالى. واما ان تشمت عدوا وتحزن وليا، وده بان يعني لما بتحصل انه بعض العلمانيين الفاسقه بيبتدوا يتلسنوا على بعض الدعاء حتى بالباطل، بتلاقي اعداء دين ربنا يقول لك والله. واحده ست تقول لي انا ما كنت بحب القنوات الفضائيه دي واحب المشايخ، مره كده مسكوا شيخ نفضوه 3 شهور في جرايد، اول يوم نزل فيه الخبر في الجريده بصفحتين، وولادي الايه بقى بصفحتين كاملين، وافتراءات يعني حتى ان كان في حاجه فعلا اتعملت حط عليها بقى كل حاجه، ما خلاص بقى لما بيقولوا العجل بيقع بتكتر سكاكينه يعني. فما كان من زوجها الا عمل ايه تفتكر؟ خد الجورنان وهو داخل عايز يقول لها يعني دول بقى اللي انت قاعده لي قدام التلفزيون يا حاجه حضري الاكل، اصل الشيخ فلان شغال انا محضره جوه خد، ومش مدياني ريق، راح ماسك الجورنان وتراك خدي شوف الشيخ اللي... يا اخي وانت كنت يعني تيقنت من اللي اتقال؟ بس اهو تشمت عدوا وتحزن وليا، واما ان تقطع طريقا على نعمه مقبله. ما تنسوش ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، والحديث ده له شرح جميل قوي، ده مش مكانه يعني. واما ان تحدث عيبا يبقى صفه لا تزول، هيعمل لك مشكله توصف بها مش هتتنسي، فان الاعمال تورث الصفات والاخلاق. ده كان كلام ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى. كان الحقيقه الشيخ مصطفى السباعي اسال الله ان يرحمه وان يغفر له بيذكرنا بهذا المعنى لما قال اذا همت نفسك بالمعصيه فذكرها بالله. اقعد كده اقول الله الله يراني، الله مطلع علي. انا عارف ان كلنا عندنا نقاط ضعف، والله اوعى حد يتخيل ان انا بتكلم عشان اتنطط على الناس، لا انا بكلم نفسي. الحديث ده اقرب ما يكون للضغط على نفسي انا شخصيا، انه داخل علينا رمضان واحنا محتاجين بقى ايه نفرد ونطلع العيوب ونشوف الدنيا ايه. فذكرها بالله فان لم ترجع فذكرها باخلاق الرجال. قول مش معقوله الرجاله تعمل كده. طيب فان لم ترجع فذكرها بالفضيحه، افرض دلوقتي حد شافني. فذكرها بالفضيحه اذا علم الناس. فإن لم ترجع فاعلم أنك في تلك الساعة انقلبت إلى حيوان. ممكن كل الكلام اللي أنا بقوله ده يتحقق في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أنا بقول إن بنقول الكلام ممكن تغلط، لكن عايزين بنقول إنه ما تعيش وتجعل الشهوة لها صوت لها صوت عالي في نفسك. ابن القيم كان يقول في آخر الكلمة عن دافع الخطرات أو دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، يبقى الخواطر هتبقى أفكار، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تدركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال منها. الله أكبر يا أخي، يعني خطرة تتقلب لفكرة، وفكرة تتقلب لشهوة، وشهوة تتقلب لعزيمة، وعزيمة تتقلب لفعل، وفي النهاية ينقلب الفعل إلى عادة. وإياك أن تتخيل أن الرجل الذي قتل 100 نفس وده حنجيله، إياك أن تتخيل أنه ما حصلوش كده، هي كانت أول مرة وبعد كده صارت عادة عشان يوصل يقتل 99 بعد الواحد ده لأنه قتل 100 نفس. فدي برضو قضية من القضايا المهمة دي. آخر حاجة الحقيقة عايزين نقولها، مسألة المرأة المراقبة لله جل وعلا. وأنا بقول الكلام ده لسبب إن القرآن هو اللي علمنا والزانية والزاني، بدأ بالمرأة لأن في إيديها الأمر كله. خلي بالك الست المحترمة العفيفة تقدر تقفل الباب وتخلص من بدري، وتقدر إن لم يكن عندها دين تفتح الباب سنة وتسيبه للراجل هو يكمل الباقي. المرأة اللي حصل منها كده، إياكم أن تتخيلوا أنها امرأة غير عفيفة، صدقوني هذه المرأة لو كانت غير عفيفة ما بالت بكلمات تقولها للرجل بعد ما خدت منه الفلوس واتقفل عليهم باب. خلاص أنا خدت فلوس، أنا هاجي أعمل هنا بقى، هاجي أعمل فيها وعظ بعد ما دخلت بيته. إنما هي فعلا تشعر وكأنها كانت مكرهة على ذلك رغما عنها. وإحنا استفدنا الكلام ده في أول الدروس، يعني قلنا إن في ناس بتلجأ للحرام، وده مش مبرر بقوله، اتفقنا إنه مش مبرر، لكن بعد ما بتتقفل كل الأبواب وابتلاء في النهاية بيسقط الإنسان فيه. يعني قد ينتظر إنه خلاص بعد الابتلاء ده لو نجح ربنا هيفكها عليه، لكن هو بيستعجل فبيأخذ ما عند الله بحرام، كما تفعل كثير من الفتيات اللي بتشتغل في النوادي الليلية وفي الكازينوهات وفي الملاهي وفي البارات اللي موجودة في شتى أنحاء مصر. يعني فاللي حصل في واحد اسمه الكفر، النبي حكى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن عمر بيقول أنا لو سمعت من النبي مرة ولا مرتين، ده أنا سمعته كتير جدا، سمعته أكتر من 7 مرات، عشان الناس ما تستغربش حتى من تكرار الكلام. يعني كون النبي يقول الحديث 7 مرات، التكرار ده له أهمية كبيرة أوي في حياة المسلم، مش جاي اعتباطا كده. يعني القرآن لما كرر في ثناياه حكاوى بني إسرائيل في كذا موقف في القرآن، مقصود أنك أنت تفضل متعايش مع الموضوع ده. أنت لو قريت في سورة البقرة وكنت بتقرأ كل يوم ربع، على بال ما توصل وتختم القرآن هتكون نسيت الكلام ده، إنما دايما تلاقي القرآن عمال يفكرك ببني إسرائيل، لأنك في النهاية لازم هيحصل لقاء بين أمة محمد وأمة اليهود، بني إسرائيل دول لازم هيحصل لقاء. فإن لم تكن على علم بصفات عدوك لن تنجح في أن تنتصر عليه. فاللي حصل إنه عبد الله بن عمر سمع 7 مرات الحديث ده، كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتتهم امرأة. طبعا الكفل ده غير الكفل النبي، وده الكفل يعني، فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، 60 دينار وهي في أمس الحاجة إلى هذا المال. عندها إيه ما نعرفش، لأن إحنا ساعات يقول لك إيه، لا كان لازم يا سيدي، طرقت كل الأبواب وخبطت على كل المحترمين اللي بيضيعوا فلوسهم في هلس وفي هيافات ومحدش ساعتها، وإحنا موجودين في المجتمع وعارفين الكلام ده كويس يعني. فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت. ست تجلجت وليه بتخبط في بعض، ما هيش بروفيشنال يعني، مش متعودة الموضوع ده، فدخلت بثقة وحتخلص وتروح في مكان تاني وتجري تلف تمارس البغاء على أنه حرفة ومهنة، أبدا. وبكت. طبعا ممكن واحد يقول لك يا سلام ده الواحد بيعمل كده، انت جاي تعطيلي هنا؟ ما يبكيكي؟ أكرهتكي وانا ضغطت عليك يعني؟ حطيت على دماغك سكينه؟ ده انت حطيت اللي اكتر من سكينه. ان الست دي ممكن تكون عارف انها لفت الدنيا وطرقت كل الابواب، اخر ما زهقت اشتغلت في بيت تغسل وتمسح، الراجل اللي في البيت ما سابهاش. ها الراجل اللي في البيت عينه زاغت عليها، طب هتعمل ايه؟ راحت شغل المدير اشتغل لها في الازرق، بتيجي نضرب ورقه عرفي كده محدش عارف حاجه. ده بيحصل. فاكرهتك؟ قالت لا، ولكنه عمل ما عملته قط. مش كده قبل كده ابدا، اول مره في حياتي اعمل حاجه زي كده. خلاص. وما حملني عليه الا الحاجه. ربنا ما يحيك حد يا رب. الحاجه خلت الشباب بيروح يبيع الكيله الوقت وبيبيع الكبد، وخلت الراجل بيبيع عياله. قال تفعلين انت هذا وما فعلته؟ اذهبي فهي لك، والله لا اعصي الله بعدها ابدا. فمات من ليلته فاصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر للكفر. دي كانت نهايه راجل محترم اتقى الله جل وعلا في لحظه كانت شهوته اعلى بكثير جدا من ذكر الله ومن الكلام اللي نعرفه كله. يعني في دروس عديده، احنا هنكتفي بهذا القدر من هذه الدروس، وعلى وعد بقصه جديده في لقاء السبت المقبل. اسال الله جل وعلا لي ولكم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ايها الاخوه الاحباب، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسون من صالح دعائكم بالثبات والاخلاص وحسن الخاتمه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.